أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبدأ بحول الله تعالى وقوته في الدرس الأول من دروس هذا المدخل إلى أصول الفقه أو علم أصول فقه الإمامية من خلال كتاب شيخنا المرحوم العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي، مبادئ أصول الفقه. هذا الكتاب الذي دونه الشيخ رحمه الله للمرحلة الأولى في الدرس الحوزوي وفي المعاهد الدينية يعطي الماحة عامة حول علم الأصول في أغلب موضوعاته التي يتناولها الأصوليون بشكل تفصيلي في مطولاتهم. في الفصل الأول والمعنون بمقدمة أصول الفقه تحدث فيه عن المبادئ التصورية لعلم أصول الفقه. مر علينا في علم المنطق بأن هناك مدخل منهجي لا بد أن يلتزم به في تدوين العلم وللدخول إلى أي علم من العلوم، المعبر عنه بالمبادئ التصورية للعلم. هذه المبادئ التصورية هي تلك العناصر أو المداخل أو العناوين التي يلج من خلالها الطالب والقارئ لأي علم ولوجا منطقيا منهجيا، بمعنى أنه يأخذ من خلال هذه المبادئ التصورية الإطار العام والحدود التي سوف تتحرك في هذه المسائل المرتبطة بهذا العلم. وهذه المسائل أو هذه المبادئ التصورية لا تعد من العلم، يعني المبادئ التصورية لأصول الفقه ليست من مسائل أصول الفقه، وإنما هي الأضواء التي تضيء وتكشف لنا عن المساحة ودائرة علم أصول الفقه. هناك في علم المنطق تحدثوا عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي. الآن الشيخ يأتي لتطبيق تلك المبادئ التصورية أو تلك الفكرة المنطقية على أصول الفقه، فيتناول ثلاث مقدمات منهجية تعرفنا على علم الفقه، على علم أصول الفقه. المدخل الأول هو تعريف علم الأصول، أو لنعبر بصياغة أخرى الكشف وتحديد هوية هذا العلم. هذا المدخل الأول. المدخل الثاني موضوع هذا العلم، ما هي ضابطة هذا العلم ومسائل هذا العلم عن سواه من تلك العلوم المتشابهة معه والملتقية معه في بعض المحاول. ثم الفائدة من هذا العلم، ما هي الفائدة التي يرجوها الطالب لعلم أصول الفقه، ماذا يريد أن يحصل، ماذا يريد أن يصل إليه من خلال دراسته وقراءته لهذا العلم. المدخل الأول تحت عنوان تعريف أصول الفقه. هذا الموضوع إذا رجعنا إلى المطولات التي دونها علماء الأصول سنجد أنهم في كثير من الأحيان أطالوا في البحث حول تعريف علم الأصول. في الواقع أرادوا أن يعطوا حدودا مضبوطة لهذا العلم، أرادوا أن يحددوا الميدان والمساحة التي سوف يتحرك فيها عالم الأصول والأصولي. ولذلك نجد أنهم استغرقوا كثيرا في تحديد التعريف ومحاولة إعطاء تعريف منطقي جامع للمسائل وطاردا لغير المسائل الأصولية، أو كما يعبر في علم المنطق تعريف جامع مانع. إلا أن هذا التعريف كما قيل لنا في المنطق من الصعب بمكان، باعتبار أن هذا التعريف، هذا النوع من التعريف يحتاج إلى الوقوف على حقائق الأشياء وغيرها من الأمور، ولذلك اختلفوا كثيرا في هذا المدخل وهو تعريف أصول الفقه. نحن فعلا لا يعنينا هذا التفصيل والمناقشات والأخذ والرد الذي جرى بين علماء الأصول، نحن نريد أن نتعرف على علم الأصول
ما هو علم الأصول؟ ما هي هويته؟ ما هو إطاره العام؟ الشيخ ذكر هذا التعريف بقوله: أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد استنباط أحكام التشريع الإسلامي من أدلتها. إذن هذا العلم يختص بدراسة تلك القواعد التي يطبقها الأصولي أو يطبقها الفقيه على الأدلة المخصوصة والمحددة، هذه الأدلة التي تحتوي على أحكام شرعية. وبتعبير آخر، نحن لدينا مجموعة من الأدلة التي أودع الله سبحانه وتعالى فيها تشريعاته. تشريعات الله موجودة في مجموعة من الأدلة، فيأتي الأصول ويعطي تلك القاعدة التي يستطيع من خلالها الفقيه والأصولي أن يستنبط ذلك الحكم من هذا الدليل. إذن لدينا أدلة، هذه الأدلة تحتوي على أحكام شرعية، أحكام إلهية، أحكام إسلامية، ونستطيع ونريد أن نحصل على أدوات، من خلال هذه الأدوات نستنبط ونأخذ هذه الأحكام المودعة في هذه الأدلة. ففي الواقع نحن نواجه ثلاثة مصطلحات أساسية وثلاثة معالم أساسية لعلم أصول الفقه، وهي القواعد والأحكام والأدلة. إذن هذه معالم لا بد من التعرف عليها، لا بد من الكشف عنها، حتى نستطيع أن نتعرف ونحدد هوية هذا العلم وتعريفه. فالشيخ هنا حتى يجلي هذا التعريف قال: لا بد من الوقوف والتعرف على ثلاثة مفاهيم: القواعد والأحكام والأدلة. إذا توضحنا هذه الأمور واستوضحنا هذه الأمور وهذه المفاهيم، سوف يكون موضوع إدراك وفهم وتحديد هذه الهوية واضحا. المفهوم الأول هو مفهوم القواعد. القاعدة كما أيضا مر علينا في علم المنطق، قالوا القاعدة قضية كلية فيها حكم الجزئيات، أو بحسب تعبير الشيخ هنا في هذا الكتاب قال: قضية كلية تطبق على جزئياتها لمعرفة أحكام الجزئيات. لاحظوا حتى أوضح هذا المراد من القاعدة. أنا في بعض الأحيان أريد أن أتعرف على خصوصية شيء معين في الخارج. أنا مثال عرفي، أريد أن أتعرف على خصوصية الحديد، فأنا أمام طريقين. الطريق الأول أن أقوم بدراسة كل قطعة حديد لوحدها ومحاولة الكشف عن خصوصية كل قطعة حديد. فأتي إلى قطعة من الحديد، أبدأ بدراستها، أبدأ بتحليلها، أبدأ بالتعرف عليها، فأقوم مثلا من باب التعرف عليها فأقوم بتسليط النار على هذه الحديدة، فأجد أن هذه الحديدة عندما تتعرض للنار فإنها تتمدد، فأقول هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة. لكنني لا أستطيع أن أعمم هذا الحكم إلى حديدة أخرى من خلال هذه التجربة، فأقوم أريد أن أعرف حكمة وخصوصية الحديدة الأخرى، فأقوم أخذ هذه القطعة وأعرضها للنار فأجد أنها تتمدد بالحرارة. وهكذا كل قطعة حديد تسقط في يدي، فأنا أقوم بهذه التجربة لأكتشف أن هذه الحديدة مثلا أيضا تتمدد بالحرارة. هذا الطريق لمعرفة أحكام الأشياء، أحكام الجزئيات. وتارة أخرى أنا لست مضطرا بأن أجرب كل قطع الحديد وأسلط النار عليها، وإنما تكون لدي قاعدة كلية. الآن بغض النظر من أين حصلت على هذه القاعدة، المهم أن تكون لدي قاعدة كلية، قضية كلية. من خلال هذه القضية الكلية أستطيع الوصول إلى نتيجة وحكم وخصوصية الحديد. هذه القاعدة هي كل حديد يتمدد بالحرارة. فأنا هنا لست مضطرا لتجربة كل قطعة حديد هل هي تتمدد بالحرارة أو لا، فقط يلزمني أن أثبت أن هذا الشيء الذي أمامي من جنس الحديد، فأقول هذا حديد، فأرجع إلى القاعدة. خطوة ثانية أرجع إلى القاعدة أقول وكو القاعدة تقول كل حديد يتمدد بالحرارة، فهذه الحديدة تتمدد بالحرارة، ولست مضطرا بتجربة هذه الحديدة هل تتمدد بالحرارة أو لا. لماذا؟ لأنني في الواقع طبقت هذه القاعدة في موردها الجزئي. القاعدة كلية والقطعة الحديد التي أمامي جزئي، فأقوم بتطبيق القاعدة الكلية على الجزئي، فأتعرف على حكم الجزئي من خلال هذه القاعدة الكلية. إذن لاحظوا كيف أنني استطعت من خلال هذه القاعدة أن أعطي أحكام الجزئيات من دون تجربة. جيد، لو رجعنا إلى التعريف، قال أصول الفقه علم يبحث فيه عن قواعد الاستنباط. بعد هذا البيان الذي بيناه من مراد من القاعدة، ندرك بأن علم الأصول لا يتناول الجزئيات وإنما يتناول الكليات فقط، بل هي كل العلوم من المفترض أن تتناول فقط الكليات. يعني الوصف الأساسي للعلم أنه يتناول الكليات. فعلم أصول الفقه يتناول قواعد كلية، لا يتناول قواعد جزئية توصلني إلى حكم شرعي. ربما تكون هذه الجزئية توصلني إلى حكم شرعي، ولكن ليس من شأن أصول الفقه أن يتناول هذه القاعدة الجزئية، وإنما يتناول فقط القضايا الكلية، فقط القواعد العامة. لأن هذه القواعد العامة آتي بها وأسقطها وأقوم بتطبيقها على جزئياتها، فيتحصل لدي وأتحصل على نتيجة وهو الحكم الشرعي. الآن الشيخ، هذه الفكرة التي شرحناها بطريقة وبمثال عرفي يأتي يطبقها في الأصول، يريد أن يثبت أن كيف أن الأصول يتناول قواعد كلية، يتناول كليات وأمور عامة. القاعدة التي يريد أن يطبق عليها كمثال هي قاعدة الظهور. كل ظهور قرآني حجة. سنأتي إن شاء الله بالتفصيل لاحقا حول إثبات حجية الظهور. أول فقط أبين ما المراد من حجية الظهور. حجية الظهور، هناك مفردة معينة، هذه المفردة المعينة تحتمل أكثر من معنى. ما المراد من هذه المفردة؟ هل المراد منها المعنى الأول أو المراد منها المعنى الثاني أو الثالث؟ هناك قرائن قد تحتف بنفس النص. أنا فقط أوضح هذا من أجل توضيح المثال، وإلا بحثه سيأتي بالتفصيل. هذه المفردة التي تحتمل أكثر من معنى، كيف نرجح أحد المعاني؟ هل المعنى الأول أو المعنى الثاني أو الثالث؟ هذا المعنى الذي يظهر لي من خلال القرائن المحتفة بالنص، هذا المعنى يسمى معنى ظاهر. معنى ظاهر سيأتينا بحث مفصل إن شاء الله أن دلالات الألفاظ إما تكون على نحو النص أو على نحو الظهور. النص يعني أنه هذا اللفظ لا يتحمل ولا يحتمل فيه إلا معنى واحد، ولكن هناك بعض الألفاظ تحتمل أكثر من معنى ولكن أحد المعاني مرجح على غيره. هذه الحالة أن تكون أحد المعاني مرجح على غيره، يقال بأن المعنى المرجح معنى ظاهر ليس نصا وإنما معنى ظاهر. هذه القاعدة تقول كل ظاهر قرآني حجة، يعني إذا جاءتك رواية، جاءتك آية مباركة مفردة في آية مباركة وظهر لك معنى واستظهرت معنى معين من هذه المفردة أو من هذه الآية بكاملها، فإن هذا الظاهر حجة. يعني ماذا حجة؟ يعني ألتزم به، يجب الالتزام به، يجب العمل به، أو بعبارة أوضح يجب ترتيب الأثر عليه سواء كان إيجابا أو سلبا. إذن كل معنى ظاهر في الآيات القرآنية هو حجة يجب الالتزام به. هذه القاعدة، نطبق هذه القاعدة على آية من آيات القرآن الكريم. قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، والصلاة أمرها واضح باعتبار أن لفظ الصلاة هو المراد بهذه الأفعال المعينة خصوصا في الشريعة. الآن نقف عند كلمة أقيموا وهي فعل أمر، وفعل الأمر يحتمل فيه أكثر من معنى. هل فعل الأمر يدل على الإلزام أو يدل على ما هو أعم من الإلزام؟ مطلق التحبيب، يعني أنا أستطيع أن أستعمل فعل الأمر في الإلزام في الشيء، فأقول لابني، أقول له قم اقرأ دروسك، اقرأ درسك، هنا على نحو الإلزام. ولكن ربما أستعمل لفظ الأمر أو فعل الأمر ليس على نحو الإلزام، كان أتي إلى شخص مساو لي في الرتبة فأقول له اشتر الكتاب، وهو فعل أمر لكن ليس فيه إلزام لهذا الطرف، ليس فيه أي تشديد بالعمل بهذا الأمر أو التزامه بهذا الأمر. أقول له اشتر هذا الكتاب اقتراحا، اشتر هذا الكتاب لخصوصية أعرف أنك تهتم بها، ولكن ليس ملزما، خلافا لاستعمال فعل الأمر مع الابن أو مع ما هو أقل مني مرتبة. إذن فعل الأمر يحتمل أن يكون يدل على الوجوب، ويحتمل أن يدل على ما هو أعم من الوجوب. الآن هذه الآية المباركة، الآن بعد ذلك سيأتينا أن فعل الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب كدلالة أساسية. الآن نعالج هذا الموضوع بطريقة مبسطة فقط حتى يعني ندرك هذا المعنى، القضية الكلية. نقول مثلا أن هذا الفعل الأمر قد صدر من الله سبحانه وتعالى، فكونه صادر من الله سبحانه وتعالى معنى أنه فيه إلزام، فالأوامر الصادرة من الله سبحانه وتعالى الأصل فيها، أو نقول ظاهرة في الإلزام، ظاهرة في الوجوب. إذن أقيموا فعل أمر، ولأنه صادر من الله سبحانه وتعالى فنحمله على الوجوب لا على ما هو دون الوجوب. إذن فصار فعل الأمر ظاهر في الوجوب، فعل الأمر ظاهر في الوجوب، هذه الآية ظاهرة في وجوب الصلاة. هل هذا الوجوب حجة أو لا؟ نرجع إلى القاعدة كل ظاهر قرآني حجة، وهذه الآية أقيم الصلاة فعل أمر ظاهر في الوجوب، فتكون أقيم الصلاة حجة علي، فيجب علي الالتزام بإقامة الصلاة. لاحظوا نحن ماذا قدم لنا علم الأصول؟ علم الأصول قدم لنا هذه القاعدة الكلية التي من خلالها عرفنا أن هذا الظهور يجب الالتزام به. لست مطلق العنان من هذه الجهة حتى لا ألتزم بالظهور، ما دام أن هذا ظهر لي معنى معين فالقاعدة الأصولية تقول أن هذا المعنى الظاهر يجب الالتزام به، يجب الالتزام به. إذن بدل أن يقوم الفقيه أو يقوم الأصولي ببحث كل آية هل ظهورها حجة أو ليس بحجة، يبحث الموضوع الكلي، هل الظاهر القرآني، هل الظهورات القرآنية حجة أو ليست بحجة، فيخلص إلى نتيجة أنها حجة، فيقول كل ظاهر قرآني حجة. هذا انتهى الأصولي، انتهى عمله. يأتي الآن الفقيه يقول هذه الآية وهذه المفردة ظاهرة في هذا المعنى، فيقول الأصولي أعطني تلك القاعدة وكل ظهور قرآني حجة، فهذا الظهور حجة على المكلف. إذن لاحظوا أن علم الأصول يقدم قاعدة كلية، هل فعل الأمر دال على الوجوب أو ما هو عام من الوجوب، هذه قاعدة كلية ترتبط بعلم الأصول. فيأتي الأصولي ويبحث بحث مفصل في بحث مبحث الأوامر، هل الأوامر تدل على الوجوب أو لا، ما هي دلالة فعل الأمر، ما هي، وغيرها من المباحث التي هي ذات طابع كلي. إذن نحن في هذا العلم أمام علم ذو طابع كلي، ذو طابع قاعدي إن صح التعبير. لاحظوا الأصولي لا يبحث أن أقيموا هذه المفردة، أقيموا هل هي حجة أو ليست بحجة، هذه مفردة جزئية ليست من خصوصياته، ليست من وظائفه. يقول أنا لا شأن لي بأن هذه هذا اللفظ وهذا المعنى حجة أو لا، أقيموا، نعم فعل الأمر من شأنه، لكن أقيموا، لفظة أقيموا الأمر بالإقامة هل هو حجة أو لا، يقول ليست وظيفتي، أنا أعطيك قاعدة كلية، الجزئيات وأن هل هذه الكلمة تندرج تحت هذه القاعدة أو لا هي وظيفة الفقيه على سبيل المثال. إذن المفردة الأولى، المفهوم الأول في تعريف علم الأصول هو مفهوم القواعد أو القاعدة. فإذا علم الأصول يتناول قواعد كلية، يتناول قضايا عامة، هذه القضايا العامة يبرهن عليها إما حجة، يعني يكسبها الحجية أو يكتشف حجيتها أو عدم حجيتها. فإذا لم تكن حجة مثل القياس، يقول القياس ليس حجة، القياس ليس حجة، هذه قاعدة. فإذا جاء مورد فيه يمكن إجراء القياس، يقول لك الأصولي لا تجر القياس لأن القياس ليس حجة بحسب ما توصلنا إليه. هذا المفهوم الأول، هو مفهوم القواعد. إذن نرجع إلى التعريف، قال علم يبحث فيه عن قواعد استنباط. إذن قواعد استنباطية، قضايا كلية في الاستنباط. المفهوم الثاني هو الأحكام. ما المراد من الحكم؟ الأحكام هي التشريعات، بحسب تعريف الشيخ، هي التشريعات الصادرة من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. الحكم هو تشريع صادر من الله سبحانه وتعالى من أجل تنظيم حياة الإنسان. في معرض التوضيح لهذا التعريف، تعريف الحكم الشرعي، الشيخ يذكر نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى ترتبط بأصل وجود تشريعات من الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أن لو وضعنا الإنسان كمحور في هذا الكون، الإنسان له علاقة مع الله سبحانه وتعالى، الإنسان له علاقة مع الأسرة، الإنسان له علاقة مع المجتمع، الإنسان له علاقة مع الدولة على سبيل المثال، هذا التكتل البشري. إذن هناك شبكة علاقات من منطلقها من الإنسان تمتد إلى الله، إلى الأسرة، إلى المجتمع، إلى الدولة. ثم نفس هذه الأطراف الأربعة بينها علاقات، بمعنى الأسرة لها علاقة مع الله، المجتمع له علاقة مع الله، الدولة لها علاقة مع الله، المجتمع كذلك له علاقة مع الأسرة والدولة، الدولة لها علاقة مع الله، مع الأسرة، مع المجتمع، وهكذا. إذن نحن نتحدث عن شبكة معقدة من العلاقات، وبالتأكيد هذه الشبكة كلها مؤثرة، بمعنى أن علاقة المجتمع بالدولة له نحو تأثير على الإنسان وعلى علاقة الإنسان بالمجتمع وعلاقة الإنسان بالدولة. هذا من الأمور الواضحة بالنسبة إلينا. إذن هناك شبكة معقدة من هذه العلاقات. هذه الشبكة المعقدة هل تترك بدون تنظيم وبدون ضبط ومن دون توجيه، لا أقل على مستوى الإنسان؟ بمعنى أنه هل يمكن أن تترك علاقة الإنسان بالله وبالأسرة والمجتمع والدولة من دون ضبط، من دون توجيه؟ خصوصا أننا نؤمن كمتدينين بأن هناك طريق للسعادة وهناك طريق للشقاء. حتى نصل إلى هذه النتيجة الإيجابية وهي السعادة، أو النتيجة السلبية وهي الشقاء، لابد أن تكون مسيرتنا في هذه العلاقات، لابد أن تكون مسيرتنا مسيرة صحيحة. لابد أن ننظم هذه العلاقات ونوجه هذه العلاقات توجيها صحيحا تكون نتيجته السعادة. نحن هنا أمام مفترقي طريق، أو مفترق طريقين. الطريق الأول هو أن الإنسان بنفسه هو من يضع التشريعات. إنسان بنفسه يضع التشريعات. نتجمع نحن كمجتمع بشري ونقول أنه العلاقة مع الله هذه ضوابطها، العلاقة مع المجتمع هذه ضوابطها، العلاقة مع الأسرة هكذا، العلاقة مع الدولة هكذا. فنضع القوانين من عندنا، نضع قوانين نضبط بها السلوك. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لا، أن نذهب إلى الشرع ونذهب إلى الدين ونسأل الدين ما هي الضوابط وما هي التوجيهات التي تعطينا إياها حتى نستطيع أن نضبط وننظم هذه العلاقات. فمن خلال الإرشادات والتوجيهات الدينية نسير فنصل إلى النتيجة المرجوة وهي السعادة. وبالتأكيد نحن كمتدينين وبحسب رؤيتنا الكونية نقول هكذا: الله سبحانه وتعالى هو خالق الوجود، هو العالم بكل تفاصيله، فإذا أعطى حكما فهذا الحكم سيكون ماذا؟ سيكون هذا الحكم هو الذي يوصلنا يقينا إلى النتيجة النهائية الإيجابية. أما الإنسان قد يصيب وقد يخطئ، فهو كلما اكتشف، كلما سار في مسيرته الإنسانية والبشرية يكتشف أسرار هذا الكون، ثم بعد ذلك يبدأ بوضع قانون، يكتشف السر ثم يضع، يكتشف أنه أو يظهر له أن هذا القانون لم يكن صحيحا فيبدأ بوضع مثلا قانون آخر، أو تبديل القانون، أو استدراك القانون، وهكذا كما الآن موجود في السلوك البشري في سن القوانين. إذن العنصر الأول أو الفكرة الأولى في مسألة التشريعات الإلهية لتنظيم الحياة أن الله سبحانه وتعالى له تشريعات، له تشريعات، أن الله سبحانه أو أن لله أو أن الله سبحانه وتعالى له هذه التشريعات، ونحن نريد أن نتحصل ونحصل على هذه التشريعات. هذه نقطة مرتبطة بتعريف الحكم. نقطة ثانية أن هذه التشريعات هل هي جزئية أو هي مشتملة على أطراف كثيرة؟ هل هذه التشريعات الدينية والتشريعات الإسلامية مختصة فقط في العلاقة مع الله، أو العلاقة مع الأسرة دون العلاقة مع المجتمع والدولة، أو مختصة بالعلاقة مع الدولة دون الأسرة والمجتمع وهكذا؟ هذه طبعا فكرة في غاية التعقيد وفي غاية الخطورة، لأننا في الواقع لابد من تحديد بعد أن ثبت أن لله أحكام، لكن هذه الأحكام هل هي شاملة لكل الحياة أو مختصة بجزء من الحياة؟ الرؤية لنقول الرائجة في الأوساط الإسلامية باستثناء، يعني أو لا نقول استثناء، وإنما الرؤية الأكثر متبنيا من قبل المسلمين، وهي أن لله في كل واقعة حكما، كل حادثة تمر على المسلم لله سبحانه وتعالى فيها حكم. إذن هذا العنصر الثاني، وهذه الفكرة الثانية في هذا التعريف، هو التشريع. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، لتنظيم حياة الإنسان بكل أطرافها، لتنظيم حياة الإنسان مع ملاحظة هذه الشبكة من العلاقات بينه وبين أطراف أخرى. هذه التشريعات الصادرة من الله سبحانه وتعالى لاحظها الأصولي فوجد أنها على أنواع، ولاحظ أن فيها أقساما، فبدأ بملاحظة هذه التشريعات من زوايا متعددة، وأعطى أوصاف لها، وأعطى تقسيمات لها، أعطى أن نوعها إلى أنواع متعددة ومتنوعة حتى يكون المكلف في وضوح من أمره. هذه التشريعات الإلهية ليست على نحو واحد، ليست في مرتبة واحدة، ليست على بأسلوب واحد، وإنما متنوعة ومتكثرة. نقف عند هذا المقدار في هذا الدرس الأول. في الدرس الثاني نتناول بقية الأمور المرتبطة بمسألة الأحكام، أنواع الأحكام وأقسام الأحكام وما يرتبط بهذا المجال. هذا تمام الحديث، والحمد لله رب العالمين.